الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا تعليقي على كتاب الفقيه والمتفقه للامام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقد وقفنا عند باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في أوصاف وجوه السنن ونعوتها. قال رحمه الله: قد مضى الكلام في الإسناد. تكلم هو على الإسناد المتصل وعلى الإسناد المرسل. قال: والكلام هنا في المبنى. وجملته أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتاب الله تعالى من الحقيقة والمجاز والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. يعني أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين كما يقال في القرآن يقال في السنة، لما لا وهي وحي؟ تمام. إذا كان في القرآن حقيقة ومجاز على ما عليه السلف كما خلافة لابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن تبعهم المعاصرين، والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ فهو كما قال. فأيضا السنة فيها حقيقة ومجاز وخاص وعام ومجمل ومبين لأنها وحي، وقلنا سلفا أنه لا يستقيم من متكلم في دين الله عز وجل، لا يستقيم له الكلام إلا بصبر ما في الباب من آيات ومن أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مأثور عن الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليتبين له ما هو على حقيقته أو على المجاز أو الخاص من العام أو المجمل المبين أو الناسخ من المنسوخ. فلا يجوز له أن يتكلم بشيء من دين الله تعالى إلا بعد الإلمام بهذا الشيء. عندئذ يقول المصنف رحمه الله: ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه إن شاء الله. طبعا يقول الإمام حسب ما وقع له، تمام، ليس كل ما في الباب، لأنه إمام محدث صاحب إسناد يقول حسب ما وقع له. ولذا قال: نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه. وفي البرهان أو الدليل واحد يكفي في الباب. قال: فمن المجاز ذكر بإسناده من طريق يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبرنا. يبقى الإسناد هذا الأول عن أحمد بن عمر بن يوسف بن جوصر، تمام، ده مخرج الإسناد المركب هذا. قال: مرة أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يبقى ده الشيخ. الشيخ الثاني قال: وأخبرنا أو أنبأنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، ده إسناد ثاني. الأول ساقه عن عبد الله بن وهب، والثاني ساقه عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك. يبقى من تدخين عن مالك دخل الأول عبد الله بن وهب، وطريق الثاني عبد الرحمن بن القاسم، كلاهما عن مالك. عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. وده محل الشاهد. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث عند البخاري وحديث صحيح. قال يونس: قال لنا ابن وهب: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفسح القرى. وده محل الشاي في الاستدلال مجاز. ثم أخرج بإسناده عن أحمد بن حنبل من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. قال تفسيره: والله أعلم، تفتح القرى. فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة بها، لا أنها تأكل أكلا، إنما تفتح القرى بالمدينة. وده أصل اللي هو استدل به على في محل الشاهد، إن ده مجاز. تمام. قلت الخطيب قوله أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة إلى قرية. أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة على قرية. وقوله تأكل القرى بمعنى يأكل أهلها القرى، كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني قرية كان أهلها مطمئنين، هذه محل الشاهد. وكان ذكر القرية بهذا كناية عن أهلها، كما قال الخطيب رحمه الله وأهلها المرادون بها لا هي. والدليل على ذلك قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والقرية لا صنع لها. وقوله فكفرت بأنعم الله، والقرية لا كفر لها، يبقى هنا إيه المراد؟ الأهل، أهل القرية، تمام. هذا هو محل الشاهد من استطراد المصنف في هذا المثال. وقوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى بمعنى تقدر عليها، فقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ليس يعني بذلك أكلتها دون محتجبيها عن اليتامى لا بأكل لها. وقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تغلب عليها إسرافا على أنفسكم، تغلب عليها إسرافا على أنفسكم، وبدارا أن يكبروا فيقيموا الحجة عليكم بها فينتزعوها منكم لأنفسهم. فكان الأكل فيما ذكرنا يراد به الغلبة على الشيء، ده خلاصة هذا الكلام. فكان الأكل فيما ذكرنا يراد به الغلبة على الشيء، فكذلك في الحديث. قال وحديث آخر ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طريق أحمد محمد ابن أحمد اللؤلؤي، قلنا ده رويه السنن للإمام أبي داود، أحد رواة سنن أبي داود رواه اللؤلؤي، هذا هو محمد ابن أحمد اللؤلؤي. أخبرنا أبو داود صاحب السنن، أخبرنا يحيى ابن عثمان ابن سعيد الحمصي، أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن سالم اللي هو الحمصي من الثقات، قال حدثنا علاء بن عتبة اليحصبي، ولأجل ذلك الحديث حسن أجلي، انفرد له أبو داود من الستة. العلاء بن عتبة هنا المصنف أخرجه من طريق أبو داود، فإسناده حسن لأجل ذلك. عن عمير بن هاني العنسي الضبط ده مهم، قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظلة، ثم فتنة الدحيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقبضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. قال الإمام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، الأحلاس جمع حلز أحلاس حلوز كلاهما، يعني تجمع على حلوز وأحلاس كما قال الإمام كما هنا في الرواية، وده طبعا كل ما ولي ظهر البعير اللي هو تحت القتب أو السرج الحلس، وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسها. عشان كده لما ذكرنا الشعر الأجوري قال عمياء صماء، تمام؟ عمياء صماء، هذه الفتنة، كل يقول أنا المصيب والآخر والمخطئ، تمام؟ والكل يجري وراء هذا طارة وراء هذا طارة، والأصل فيها كما عند أهل السنة الابتعاد عنها والجلوس في البيت كما سبق التعليق على سنن أبي داود وفي التعليق على سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب الفتن. فشبهها بالحلس لغلمتها والتباسها، أو لأنها تركض وتدوم فلا تقلع، يقال فلان حلس بيته، فلا فلان حلس بيته، إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح، ده وجه فيها، وجه فيها، فلان حلس بيته إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح، ويقال هم أحلاس الخيل إذا كانوا يلزمون ظهورها أو رياضتها، وجه أيضا في الكلمة، ده بكلمة من ناحية لغوية، وهذا هو القائم في هذا الشيء، ويقال هم أحلاس الخيل إذا كانوا يلزمون ظهورها أو رياضتها. ثم قال والدخن الدخان، يريد أنه سبب إثارتها وهيجها، يريد أنه سبب إثارتها وهيجها، ولا يهيجها كما معلوم إلا أهل الجهل. أيضا كل هذا ما سبق في كتاب الفتن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ساقط هذا جملة من الأخبار حيث قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بذهاب العلم وانتشار الجهل، هم الذين يشعلون نارها ويظهرون دخانها. قوله كوالك على ظل، يريد والله أعلم ككلام الخطيب أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به، لأن الورث لا يستقل على الظل ولا يلائمه، شو الكلام؟ وإنما يقال في باب المشاكلة هو كرأس على جسد أو كف في ذراع ونحوهما من الكلام، يعني الأمور على غير حقيقتها، هذا هو الكلام، الأمور على غير إيه؟ على غير الذي ليس بأهل صار عند الرضيع أهلا، تمام؟ من جنس عند ذهاب العلماء بربطك في كتاب الفتن للترمذي زي إيه المدخر في الباب، تمام؟ فتأخذ رؤوسا جهالا، خلاص ما عاد في كبير بيتكلم، بقى هم الجهال الذين يفتون في الحلال والحرام والزنا وإيشي، تمام؟ إيش يكون بقى؟ فضلوا وأضلوا، فسدوا وأفسدوا، خلاص ما عاد لها معايير، أصبح المعيار ما، لأنه مرد الأمر كله إلى مين؟ إلى الجهلاء، فوضعوا الأمور صغار حقيقتها والكلام صغار حقيقته، تمام؟ وما ليس بأهل في مكان ليس له إلى آخر. يقول والدهيماء تصغير الدحماء، ولعله صغرها على طريق المذمة، والله أعلم. ده محل الشاهد من الإمام رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديثا آخر أخرجه من طريق سفيان الثوري، هنا في قرينة يعني لطيفة الصلاحية، قال أخبرنيه علي بن أحمد بن محمد بن لوز الرزاز، أخبرنا أحمد بن سليمان بن حاتم النجاهد، قال قرئ على الحسن بن مكرم وأنا أسمع، قال قرأنا على قيس. إذا هو هنا لو قال أخبرنا وسمعته لجأ، وقال قرئ وأنا أسمع، يبقى من إيه؟ من الحدود. لو قال سمعته، لو قال أخبرنا جائز، تمام؟ لكن هنا بيعطيك صورة التحمل، ودي الأمانة في الإيه؟ الأمانة في النقل، الأمانة في النقل. يبقى لا تخبر إلا بما بالصيغة التي تحملت بها، إن كانت سماعا فسماع، وإن كانت قراءة فقراءة، وإن كانت عرضا فعرضا، وإن كانت عيدا إلى آخره. قال قرانا على قيس بن محمد البصري عن سفيان الثوري عن منصور وابن المعتمر عن ربعي وابن حراش عن البراء بن ناجية، ربعي طبعا ده من المخضرمين، قال عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا البراء بن ناجية روايته عن ابن مسعود تقف عند أبي داود من الستة. والبراء ابن ناجية عرفه العزلي، عرفه الإمام العزلي، وبأنه من أصحاب ابن مسعود، ودي لطيفة أنه من أصحاب ابن مسعود، ووثقه أطلق توثيقه. وهنا الإمام ابن حجر أطلق توثيقه لأجل ذلك. وطبعا ابن حبان رحمه الله تعالى أيضا ذكر ثقاته وخرج له في الصحيح لأجل ذلك، وكذا الحاكم صح خبره. فلعل اعتبارا بذلك الحافظ ابن حجر أطلق توثيقه، ولا يلتفت هنا إلى كلام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال لا يعرف، تمام، لأنه العجلي ربما لم يقف على كلام العجلي رحمه الله تعالى، تمام. فهنا البراء بن نجية عبد مسعود، لكن كان رمز الإمام البخاري ابن خلداء على شرط البخاري في الصحيح أنه لا يعرف له سماع من، أو لم يصدق بساعة من ابن مسعود، لكن إذا كان هو من أصحاب ابن مسعود كما قال العجلي، تمام. فهذه الحالة عيب على شرط مين؟ على شرط ما عدا البخاري، تمام، انه يكون بقى مسلم غير مسلم، يعني تمام، ما كان اصحاب ابن مسعود يبقى سمع من ابن مسعود ولا يعرف بتفليس ولا شيء، تمام. فلاجل ذلك الاسناد هيكون في الحديث هنا من هذا الوجه ماشي، انه له طبعا شاهد من طريق كما عندك في الحاشيه القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، والإشكال في سماع عبد الرحمن من أبيه، والجزم أنه سمع منه شيئا يسيرا، يبقى نفي سمع منه مطلقا لا يستحب الحافظ ابن حجر، لكن أنصف الحافظ أنه سمع من أبيه ولكن شيئا إيه؟ شيئا يسيرا، أما النفي المطلق غير مستحب في هذه الحال. فهو على كل حال يمشي من هذا الوجه. وصول حسن الحديث، لكن ممكن يكون لو عند أبي داود من طريق عبد الرحمن المهدي عن سفيان هيكون طبعا هيبقى صح من هذا الوجه، يعني لو هو من طريق ابن مهدي عند أبي داود عند أحمد، بس هو يحر عند أحمد ربما يكون بعزه غير هذا العزه، فهيكون كده صحيح، هيبقى هيكون كده اللي من قبل، هيبقى الإسناد المصنف يبقى حسن، وإسناد عند غير المصنف هيكون صحيح، تمام، لو من طريق ابن مهدي. المقصود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور راح الإسلام في 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من يهلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت يا رسول الله مما مضى أو مما بقي؟ قال مما بقي. قوله ده كلام المصنف نذكره أولا، قال فدور رحى الإسلام، قال مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك، يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحاه، يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحاه، وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة. وقوله يقم لهم دينهم أي ملكهم وسلطانهم، والدين الملك والسلطان، ومنه قول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، هو الملك وسلطان الملك، وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية، مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من 70 سنة. ده كلام المصنف، لكن يعني الأئمة رحمه الله تعالى كالحافظ ابن حجر تكلم في هذا الشيء، قال إنه تدور رحى الإسلام يعني تدوم على الاستقامة، وأن ابتداء ذلك من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون انتهاء المدة بقتل عمر. عمر ما سنة كام؟ كل سنة كام؟ 24 صحيح؟ 24 نعم. فإذا انضم إلى ذلك 12 سنة النبوة وأبو بكر يبقى كام؟ يبقى كده هتبقى لو حصلنا تبقى 6 يبقى 24 يبقى 6 وادي 6 وادي 12 بكام؟ 36 شهور صحيح؟ هذا ده من المبعث من اللي من المبعث هيبقى المبعث ومدة خلافة أبو بكر مع عمر بمقتل إيه؟ بمقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ودي يمكن هيكون لها أيضا تأكيد في حديث حذيفة بن اليمان في باب الإيه؟ اللي هو نعم اللي يسرق أبواب بالضبط. فدي بقى يبقى دوت لما نقول إن هو بقتل عمر وبعدين فتح باب الفتح بمقتل عثمان لما خرج عليه الخوارج قتلهم الله. والبعض طبعا وجه ايضا الكلام على ان طروح الاسلام في 35 و36 و37 بفتنة عثمان ادي 35 و36 مفرقة الجمل الجمل من ساعة التحرير وبعدين 37 اللي هي الصفين بدي كان 35 36 37 وده كله على الاحتمال. قال وان يقم لهم دينهم يقم لهم 70 سنة. المراد بذلك انقضاء ايه؟ انقضاء الاعمار. وتكون المدة هنا مدة 70 اذا جعل فدوها من اول سنة 30 هجرية عند انقضاء 6 سنين من خلافة عثمان. لانه عثمان 6 سنين من خلافة كانت ماشية على التمام. بعد 6 سنين بدأ الطعن فين؟ في عثمان. وبالتالي بدأ الخروج على عثمان تمام؟ بالشعار الذي يتلألأ في كل زمان ومكان وفي زماننا في الربيع العربي ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله. هم بيقولوا يعني الحكم الا لله. يبقى هنا المصنف رحمه الله ذكر الحقيقة معروفة خلاص أصل الكلام واضح ويتكلم على الوجود في إيه؟ في إيه؟ في مجاز في مجاز كما سبق في القرآن في مجاز أيضا. وقلنا إن في مجاز في القرآن عدا الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة عشان نمشي كلام ما عليه سلف الأمة وأهل اللغة مع اعتبار ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الجزم بعدم وجود مجاز في القرآن هذا كلام مرجوح كما سبق ذكره في بحثين تمام. وطبعا لعل الامام رحمه الله تعالى قال ما قال لانه يرد ما عليه المبتدعه من تاويل الصفات. لكن قلت او لم تقل هم يؤولون ويتدينون فلا مجال لانكار شيء في القران او ظاهر في القران وفي اللغه. وسبق في هذا بحث مطول في هذه المساله. باب عقد المصنف ده سبق طبعا الكلام فيه. ودي ان شاء الله هنذكر ايضا على طريقه المصنف رحمه الله تعالى هنا باب من العام والخاص. باب من العام والخاص تمام تمام. قال اذا تعارض لفظان هنزود هنا ايه بقى؟ لفظان صحيحان عشان نبقى نتكلم باصل ايه؟ باصل السياق عند التعارض. لانه لا يعتبر تعارض صحيح مع غير صحيح خلاص انتهى القصه. يبقى كما سبق في كلام المطلع الاعتبار الحزم يبقى عشان نقول يبقى في تعارض يبقى لازم يكون ايه؟ صحيح. لكن الضعيف النزاع موجود خلاص مش هنتكلم فيه تمام. يبقى بتعارض لفظان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احدهما عاما والاخر خاصا. ثم ذكر مثالا قال ذكر بسنده عن يحيى بن ادم اخبرنا ابو بكر بن عياش عن ابان عن انس. ابان الاثنين اما ابن صالح وإما ابن أبي عياش. لو ابن أبي عياش هيبقى مشكلة. أما أبان ابن صالح فإن شاء الله هذا يوثق ويبقى الأمر على الجادة. لكن أبان ابن عياش هذا محتاج تحرير. نشوف أبان من طريق أبو بكر بن عياش هيروي عمن. لكن أبان ده عن أنس ده اثنين أبان ابن صالح وأبان ابن أبي عياش. إذا كان ابن أبي عياش يبقى كده الإسناد ضاع. أما إذا كانت مصالح فالإسناد هيبقى على الصحة. لكن الحديث هنا وعند البخاري كما عندك من حديث ابن عمر وعند مسلم من حديث جابر, والحديث طبعا صحيح, هذا حديث صحيح. وصح هذا من طريق أنس بيضاف إليه إن لم يصح من حديث أنس من هذا الوجه فالحديث في الصحيحين وغيرهما. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوال والسواق والقرب والناضح نصف العشر, يبقى ده ايه؟ طبعا صدق هذا الكلام في الحديث في الزكاة, تمام؟ فأراد هنا فرض فيما سقط العموم, وده يعتبر من أحد الأدلة اللي سالي بقى أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الخلاف مع الجمهور بخروج الزكاة في الفواكه والخضروات, تمام؟ المسألة خلاف من جمهور العلماء قصيدة مع أبو حنيفة, وخالف الإمام رحمه الله تعالى صاحبا اللي هو محمد حسن ومحمد وأبو يوسف في فهما مع الجمهور. فهذه المسألة بنى بأحد الأدلة السلالة بها الإمام رحمه الله تعالى على أخذ بالإيه؟ أخذ بالعموم. والحديث الآخر الذي يأتينا الآن من طريق المصنف ده مستند من مستندات الجمهور, تمام؟ إنه لا صدقة في حد ولا تمر دون خمسة أوس, يبقى إيه؟ خمسة أوس اللي هو الشيء الذي يقتات ويدخر, وهذا غير وارد في الخضروات ولا في الفواكه, ده بنت يومها, تمام؟ ده واجب إلى آخر الأدلة. فهنا الحديث أدعام وبدأ يخص, تمام؟ قال هذا الإسناد ساق بإسناده من طريق يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في حد ولا تمر دون خمسة أوسق. الأول قال الإمام فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثير, تمام؟ وده بقى إيه؟ عام, وده واقع عند أبي حنيفة. وحديث أبي سعيد خاص بأن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصعد, وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه. يبقى واجب التخصيص هنا إنه هنا أي شيء هيجي في ذلك. سيدنا بقى من أبي حنيفة الجمهور دي مسألة فرغ الكلام, فنستدل إن فيما سقط اللي هيخرج من الأرض يحشكون حكم على ذلك, تمام؟ ده المقصود. يبقى اللي خرج على ايه؟ على الزكاة. لكن هنا الامام قال وحديث ابي سعيد خاص بان الصدقة انما تجب في مبلغ في رضا خاصة العموم اللي هو اي شيء يخرج بالايه؟ بخمسة اوسخ, اقل من خمسة اوسخ ما بيخرج على الزكاة, صحيح؟ زي ما هو زكاة المال على المختار على ما عليه جمهور العلماء وهو من أجل الذهب وليس الفضة كما يقول بعض المعاصرين على الذهب اللي هم 4-5 جرام من الذهب بسعر اليوم, تمام؟ وقول ان يكون حوالين الحول والنقلان والايه والنصاب, تبقى ركنان اللي هو ايه والنصاب, تمام؟ اذا راح قبل الحول بشهر ما عليه زكاة. فهنا قال وحديث أبي سعيد خاص بأن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا, وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه. فتعال نجيب إيه الوسط, اكتب بقى عندك دي سريعة كده بقى معاك, دي مهمة قوي طبعا, دي سبق بدر تمام باستفاضة الوسط. الوسط جمع يجمع أوساق, أوساق الوسط هعملها بقى بالارقام سريعا بقى كده بقى معاك, دي مهمه بايه بمشاركنا بقى بالارقام ورسل سعودي ورسل معرفش ايه عراقي ورسل ولا تقول ايه الرش ونجري, خد بقى بالارقام دي على طول, تمام؟ الوثق 60 صاع, الوثق فتح واو مع سكون سين, الوثق 60 صاعا 60 والصاع 4 امداد, تمام. المد على قولين، المد يساوي المد 600 جرام، 600 ايه جراما، او 687.5 جراما. يبقى انا عندي ايه قولين، 600 او 687.5. في الحالة دي بنعمل ايه بقى؟ بنأخذ نقلل زائد على 2، زائد على 2 هتديني 643.5 جرام. ده المد الواحد، المد الايه؟ المد الواحد. يبقى انا هضرب 643.5 في 4، ماشي معايا ولا؟ 643.5 في 4 هتساوي كام؟ 2574 جراما، يعني 2 كيلو و 574 من الكيلو، تمام؟ طيب هضرب الرقم ده اللي هو 2574 في 60، اللي هم ايه 60؟ الصاع، اللي هو ماشي بالوثق بقى اللي هو بيساوي كام؟ ما انا عايز اجيب ايه الوثق اصلا؟ يبقى الكنت اللي هو كام؟ في 60 صاع، تمام؟ هيديني 154 كيلو ونص، 154 كيلو ونص. عايز بقى هضربه بخمسة اللي هما ايه؟ النصاب اللي هو الايه؟ ساحة ايه؟ ها؟ لا البعض كده هيساحة معاك في الخلاص، لعزة تاني بسرعة. طيب 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 نقول لك تبديه واللي يكمل يكمل بقى في الإعادة. في خمسة اللي هو النصاب، يبقى هيديني 772.5 كيلو، 772.5 كيلو جرام. شوف بقى دي بتساوي كام بطول من الخلاف؟ يبقى ده النصاب بقى. شوف بقى بالكيلو بالواد بالكيلة بالواد الى اخره، يبقى ده النصاب اللي بيطلع من الارض، وطلع اقل من كده من الارض ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش فيه زكاة. انت تصدق براحتك، لكن هنا الصدقة اللي هو يعني المفروضة اللي هي الالزام، انت معايا ازاي؟ قال اذا تصدقت مع يعني من باب الخير لا بأس، اما الزام كزكاة ما في. يبقى ده ايه؟ ده الحد النصاب. طيب ده النصاب المقدر في الحد ونحوه، اللي هو ما يدخر وما يقصد، ده اللي هو يعتبر من أدلة جمهور العلماء في هذا الباب، انه ما يدخر ولا يقصد، وده خرجوا اللي هو الفاق الخضروات، وفي بعض الافراح على ما اذكر. طبعا دي ما كانتش على شرط بدر التمام، لكن كانت مسألة مقروضة خارج باب التمام. يبقى لا صدقة في حد ولا صامر دون خمسة اوسط. هنقول بقى نعرضها سريعا للمكتبش يكمل. الوسط 60 صاعا، الصاع 4 امداد، المد 600 جرام او 687.5 على 2 بيعطيك 643.5 جراما. ال 643.5 بنضمه في 4 امداد بيساوي 2574. ان كنت هتقول بالجرام هتقول بالجرام، هتقول بالسلوات يبقى هتقول 2 كيلو و 574 في 60 اللي هو الصاع اللي هو قيمة الوزن، بيعطيك 154.5 جراما، 154.5 كيلو جرام. في خمسة اللي هو النصاب بيعطيك اللي هو النصاب الإجمالي في اللي يدخل فيه الزكاة. فهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا المثال الجيد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة السماء العشر، وقال هنا خصصه بهذا الخبر الآخر. وطبعا هذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم كذلك. قال والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام. لإيه؟ في طبعا لقوته، يبقى ده عام، يبقى العام ده بينزل إلى الإيه؟ يتعين المصير إلى الخاص، تمام؟ فالخاص أحد أفراد العام، خلاص يبقى نزله لك الى هذا بنص. فان الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه. مفهوم كلامه ايه؟ ان العام في احتمال، لكن انا ولم يظهر لي خاص هعمل بالعام وجوبا، وده لا شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن ظهر الخاص المخصص تعين المصير اليه، تمام؟ تمام. والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه،
وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر.
جدا كتاب اسمه تداخل الأحكام الشرعية. تداخل من إيه؟ الأحكام مش وده بقى مهم جدا أيضا للفقه، وكانت في الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تداخل في الإيه؟ الأحكام الشرعية. يوم أنت موجود في الصيام ونفس اليوم منهي عنه في الصيام إضافة الصيام، نعمل إيه؟ ده اسمه تداخل في الإيه؟ الأحكام الشرعية. تمام؟ فده بقى لعله برضه ضمن الطموحات إن شاء الله إن إحنا نجعلها بحبوحة في البرنامج عشان الجديد ده بقى. اي حد خلاص هيجيب باب من الباب من هنا نبدا ايه نتنقل في مدارس الاستقرارات هذه، فبتجعل عندك كثير افق ان شاء الله تعالى. ربما ان شاء الله ياتي في الفقه ايضا هذا الباب ونعرض عليه بعض المسائل اللي هي دائما الكثير من المعاصرين بيتكلموا فيها وبيخلطوا الامور في بعضها، فدخل الواجب في المستحب والمستحب في الواجب وايه ويلا كله على البركه والدين يوسف. فهنا قال الإمام رحمه الله تعالى، شوف بقى هذا الكلام الدقيق من الإمام رحمه الله تعالى عشان نفهم الكلام. قال وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه، تمام، وخاصا من وجه آخر، من هو لفظ عام من وجه وخاص من وجه، قال فيمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم عموم الآخر. إزاي الكلام ده؟ شوف بقى الأمثلة اللي قرأها الإمام. مثل أخرج بإسناد من طريق الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طبعا يحصل التطوعات او ابتداء ليه مزاج اصلي كده دلوقتي، انت معايا ازاي؟ ركز بقى. وطبعا ده حديث صحيح كما ترى في الصحيحين وغيرهما، بالاسناد 294 خرج المصنف باسناده عن القعنبي رحمه الله محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ركز بقى، ولا يتحرى ده سياق هنا عند البخاري، ولا يتحرى بالياء، تمام، لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. في السياق عند البخاري أيضا بإسناد عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. اكتبها بسرعة، أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال ابن عمر أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. يعني تخصيص الصلاة في الأوقات اللي فيها نص بالعموم، تمام؟ يبقى اللي هو بتخصيص بالإيه؟ لا يصلي في هذا التوقيت، لا تصلي في هذا التوقيت، فأنا بتحرى الصلاة إيه؟ في هذا التوقيت، هذا معنى الخبر المراد. والحديث طبعا صحيح فهو عند البخاري وغيره. ثم خرج بإسناده من طريق مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابيحي أن رسول الله، دي بقى الإشكال هنا في الصنابيحي، الشيخ أنس عامل فيه بحث، فممكن البحث يقول الشيخ أنس لأن دي من المشكلات.
فهو في مصحن ها؟
سابق في العلم. تعالى التميري.
مين عبد الناصر النبي حجي بقى؟ هل هو أبو عبد الله ولا عبد الرحمن بن قتيلة ولا من؟ في إشكاليات.
هو عاد هنا لكتاب البلقيني اسمه الطريقة الواضحة في تدين الصنابح. شوفوا ده يا شيخ أنس رسالة هي كده ممكن لطيفة كده لنشوف ايه الفائدة. تمام. فهو الفصل فيه يتوقف على تنفيذ هذا الخبر من جهة، لانه طبعا في كلام ونبقى ابن سعد مكشى صحبيته اللي هو عبد الله الصنابحي، لكن عندك في الحاشية اللي هي 301 قال في التصريح للسماع اللي هو عند ابن سعد. يعني عندك هنا الاسناد من طريق مين؟ عن مالك. نص الكتاب عندك طريق مين؟ عن مالك. سويد بن سعيد صحيح؟ وسويد بن سعيد لا يحتمل التفرق، لانه هنا قال ان رسول الله، الصيغة تحتمل ايه؟ الصيغة تحتمل السماع. هو بيقول انه ابن سعد دخل لصحبة على اساس الخبر اللي جاء من طريقه، وفي سويد ابن سعيد مصرح فيه بالايه؟ بالسماع، سمعت رسول الله. لكن سويد مما لا يحتمل تفرده بمثل هذا لفض او بيته فض هذه الاشكالية صحيح؟ وبعدين قال لك ابن عبد البر ان زيد بن محمد اللي هو البهيمي التميمي روى الحديث ايضا في السماع، لكن ايضا زيد بن محمد التميمي بيغلط. تمام؟ بيغلط ايضا فاذا حدث من حفظه. وبعدين الواد اهل الشام عنه غير مستقيم، فمحتاج انظر الى الراوي عنه هل هو منها او غير او لا، عشان اثبت السماع. لان معنى ان انا اثبت السماع يبقى اثبت له ايه؟ صحبه. يبقى المساله انتهت. تمام؟ يبقى لا يقدر مثل هذه الامور الا بصحة الاسناد، بإسناد صحيح سالم من اي خطأ او اي لغط في الاسناد. على كل حال قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا ارتفعت فرقها، فاذا استوت قارنها، فاذا زالت فرقها، فاذا تدلت للغروب قارنها، فاذا غربت فرقها. قال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال الإمام فكان النهي في هذه الأحاديث ظاهره العموم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة من الصلوات في هذه الأوقات. ليه؟ منهي عنها بالنص. صلاة خمتان منهي عنها متى بقى؟ تحر الصلاة هنا لا تحر. السياق بتاع البخاري السابع والسياق المصنف لا يتحر أحدكم. تمام؟ ثم جاء لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا في الحديث. يبقى النص ده نهى عن الايه؟ نهى عن الصلاة، او نهى عن تحر الصلاة في ايه؟ في هذا الوقت. في هذا الوقت. قال الإمام نظرنا فإذا بخبر صح النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما ظهر. يعارض ما ظهر. تمام؟ ايه وجه المعارضة؟ قال انبأنا ابو بكر البرقاني ذكر باسناده، هنا اسناد مركب من خمسة اسانيد، ساقه الى القاسم ابن زكريا، ومن القاسم ذكر له ذكر كده خمسة صحيح؟ الاول حدثكم القاسم ابن زكريا حدث ابن المثنى محمد المثنى اظن عبد الاعلى ادواء ده اسناد القاسم. قال ثاني وأظن بندار أظن ابن أبي علي أدي اثنين اكتب عليه. وبعدين قال القاسم وأظن عبد الله بن سعيد أظن عقبة بن خالد أظن عقبة بن خالد ثلاثة. قال وأظن هارون أظن عبد بن سليمان أدي أربعة. قال وأظن يوسف أظن أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة أدي خمسة. ده كم واحد؟ كم واحد؟ خمسة، اللي هو عبد الأعلى ابن أبي عدي، وبعدين عقبة ابن خالد ثلاثة، عقبة ابن خالد أربعة، عبدة خمسة، أبو أسامة حماد ابن أسامة كم؟
كلهم قالوا أخبرنا سعيد وأبا عروبة. طبعا هنا في من روى قبل الإخلاص عن سعيد زي عبد وغيره، يبقى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ها، نام عنها وقام في هذا الوقت ماذا يفعل؟ الوقت التعارض، تعارض خبر لا وتعارض خبر افعل، يبقى مبيح وايه وحاجة. نعمل ايه؟ سبق قبل المقدمة الاعتبار الحديث هذا الكلام. يبقى هنا الامام رحمه الله تعالى يقول انه بهذا النص: من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكرها. قال: فكان ظاهر هذا الحديث يدل على ان من ذكر صلاة كان نسيها او نام عنها فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان، فأي وقت كان حتى لو كان وقت المنهي عنه وكان حاضر. تمام، إن شاء الله نقف عند الحديث 296 ونقف إن شاء الله في المجلس القادم تتمة الكلام إن شاء الله تعالى.